أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري. السلام واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. قال الدليل الثالث دلالة بعض الاخبار. ما زال الكلام في الاستدلال على حجية الشهرة. قلنا بان المصنف يذكر ادلة ثلاث، أدلة ثلاثة. تقدم الكلام في الدليل الأول وتبين عدم تماميته وهو الأولوية، وتقدم الكلام في الدليل الثاني وهو التمسك بعموم تعليل آية النبأ، وتبين أيضا عدم تمامية هذا الدليل. الكلام فعلا في الدليل الثالث وهو دلالة بعض الأخبار الدالة على اعتبار وحجية الشهرة. هذا البعض من الأخبار هو مرفوعة زرارة، وهي الرواية التي مذكورة في كتاب عوالي اللآلئ. يذكر الرواية في هذا الموضع ويذكرها أيضا في مرجحات باب التعارض. يذكرها بذاك الموضع، ينقل هاي الرواية، نبس هاي الرواية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي مرفوعة زرارة، لكن ينقلها مرفوعة زرارة المروية عن عوالي اللآلئ أو عوالي اللآلئ. ينقل هناك جزء من الرواية وقد جاء في آخرها إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. في هذا الموضع أيضا يستدل بهذه الرواية. هذه الرواية قال زرارة قلت جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان، فبأيهما نعمل؟ قال عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. قلت يا سيدي هما معا مشهوران مأثوران عنكم. قال خذ بما يقوله أعدلهما إلى آخر الخبر. الاستدلال بهذه الرواية عليكم السلام على حجية خبر الواحد، عفوا على حجية الشهرة، بعد وضوح أن الرواية إنما تتكلم على الشهرة الخبر، الشهرة الروائية، ومحل كلامنا هو الشهرة الفتوائية. لا بد من تقريب للاستدلال بهذه الرواية على حجية الشهرة الفتوائية بعد أن كان موردها هو الشهرة الروائية. قربوا الاستدلال من جهتين. الجهة الأولى أن قوله عليه السلام خذ بما ما أي ما الموصول هذا مبهم، ما الموصولة بها مبهمة، والمراد منها هو الشهرة، لأن الموصول إنما يعينه ويبينه ويعرفه شنو صلته، والصلة في المقام اشتهر، خذ بما اشتهر، بالذي اشتهر، واضح؟ فالمأمور من الإمام الأخذ به منه اشتهر، مطلق اشتهر، وهذا مطلق ما اشتهر شامل للشهرة الفتوائية ولا شامل لها، فهي اشتهر، تكون الشهرة الفتوائية حجة. قلتوا يا التقريب الأول، التقريب احنا قلنا نسلم بأن الرواية موردها الشهرة الروائية، جاي تكلم عن الرواية، جاي تكلم عن خبر، فشنون نجعلها دليل على الشهرة الفتوائية؟ بتقريبه، التقريب الأول يقول ما هاي الذي أمر الإمام بالأخذ به، ما ماذا مبهم يتعين بالصلة، صلته اشترى يعني خذ بالمشهور، خذ بما هو مشهور، هذا مطلق لو لا مطلق، وشامل علما لمحل كلامنا وهي الشهرة الفتوائية، هذا التقريب الأول. التقريب الثاني يقول المراد الشهرة الفتوائية، حتى لو سلمنا بأن ما خذ بما اشتهر هاي ما هي شنو الشهرة الروائية، حتى لو سلمنا بأن المراد بما هي الخبر المشهور، إلا أنه أسند الأخذ إلمن إلى الشهرة، خذ بما اشتهر، وإسناد الأخذ إلى الشهرة وإناطة الأخذ بالشهرة هذا يعني أن الشهرة بما هي شهرة هي تمام الملاك الموجب علما للأخذ وللحجيات، ولا خصوصية لكون المشتهر هو الخبر، خصوصية لكون المشتهر هو الخبر، خذ بما اشتهر، بما أنه أناطه بالاشتهار بالشهرة أسنده إلى الشهرة، هذا يعني أن الشهرة بما هي شهرة موجبة علما للأخذ وللحجية، ينطبق حينئذ على محل كلامنا، إذ أن الشهرة الفتوائية هي مشتهرة أيضا تكون حجة. واضح هذا؟ المصنف يجيب عن هذين التقريبين، كل من هذين التقريبين غير تام. أما التقريب الأول الذي قال بأن ما هي مبهمة وتعين بالصلة، والصلة هي المشهور، والمشهور هذا شامل للشهرة الفتوائية، المصنف يجيب عن هذا التقريب بأن الصلة كما يتعين المراد منها، عفوا، بأن الاسم موصول كما يتعين مراد منه بالصلة،
الأول يقول أنه مشتهر
أول يقول هاي بما هاي ما مبهمة خذ بما شنو هذا الشيء الذي أخذ به اشتهر هذا مشهور مشهور وايد شامل من هذا
كل مشهور
نفسه أحسن شامل لشهرة التوالي بينما التقريب الثاني يقول لا هاي بما يعني الخبر المشهور ثاني التقريب الثاني يقول سلمنا الخبر رواية الثاني يقول سلمنا بأن هاي ما مو مبهمة وإنما المراد بها الخبر المشهور إلا أنه هو أسند الأخذ بالخبر المشهور لمن؟ إلى الشهرة هذا يعني أن السبب الموجب للأخذ بالخبر ولحجية الخبر أنه مشهور تمام الملاك أنه مشهور وهذا موجود في الشهرة فالفارق بين التقريبين أن التقريب الأول يقول ما مبهمة والشهرة أوضحت المراد بما خذ بما اشتهر يعني خذ بالمشهور هاي ما يعني مشهور الثاني يقول لا هاي ما سلمنا بأن المراد بها الخبر المشهور إلا أنه أسند الأخذ المن إلى الشهرة فيكون تمام الملاك الحجية والشهرة طب هذا الملاك موجود وين أحسنتم في الشهرة الفتوائية ولا خصوصية لكون ذلك المشتهر هو خبر وانها إن شاء الله المصنف يجاوب على التقريب الأول يقول هذا التقريب الأول مو تام وذلك باعتبار أن هاي ما إذا كانت مبهمة كما هو المفروض في التقريب المفروض أنها مبهمة لا ينحصر تعيين المراد منها بماذا؟ بالصلة فإنه كما يتعين المراد بالصلة في بعض المواضع قد يتعين المراد ببعض القرائن المحفوف بها الكلام يتعين المراد من ذلك الموصول وقد يكون ذلك الموصول ليس خصوص شنو ما ذكر في الصلة وهذا مو غريب حتى يقرب المصنف لأذهاننا ضرب مثالا لذلك وهو ما لو سئلت كما يقول أي إخوتك أحب إليك فإذا أجبت من كان أكبر مني هاي من موصول الذي أكبر مني هاي الصلة شنو نقول المراد هنا الأحب هو مطلق الأكبر حتى لو لم يكن أخا مع أن الصلة أكبر مني إذ لا يتردد أحد في فهم أن المراد هنا من أكبر مني من إخوتي لا قرينة متقدمة من السؤال لا رجعتونا أنت بدأت البحث بدأت البحث هو الرواية خبران متعارضان هو السؤال يقول له خبران متعارضان واضح ما بها الشهرة الروائية فهنا لا يتردد أحد في هذا المثال لا يتردد أحد في أن يفهم بأن المراد من ليس هو مطلق الأكبر مني وإن من كان أكبر مني من إخوتي لا يتردد أكو حديثا غير هذا في محل كلامنا كذلك نقول بأن ما هذه وإن كانت صلتها شنو اشتهر لكن ليس المراد مطلق ما اشتهر إن أكو قرينة سابقة تدل على أن المراد بما اشتهر الخبر المشهور شنو هاي القرينة سؤال السائل يقول له يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان بأيهما نعمل؟ قل له خذ بما اشتهر. بما اشتهر منين؟ من الخبرين، من الخبرين متعارضة. واضح؟ واضح إن شاء الله. إذا كانت هاي ما مبهمة صحيح اشتلتها اشتهرت، إلا أنه لا يكون لا يتعين كون المراد بما هو مطلق ما اشتهر، وإنما هناك قرينة سابقة وهي قرينة السؤال تبين بأن المراد بما اشتهر هو الخبر الذي اشتهر. هذا جواب التقريب الأول. جواب التقريب الثاني، التقريب الثاني شنو كان هو؟ التقريب الثاني يقول سلمنا بأن المراد بما الخبر المشهور، إلا أن إسناد إلى الشهرة هذا يعني أن تمام الملاك في الحجية هو الشهرة، وهذا الملاك موجود وين قلنا؟ موجود في الشهرة الفتوائية. هذا يجيب عنه المصنف، يقول بعد ما سلم صاحب التقريب الثاني بأن المراد الخبر، المراد من الموصول هنا من ما المراد به الخبر المشهور، فحينئذ لا تكون الحجية الملاك فيها هو تمام شنو؟ تمام الشهرة. لا يكون تمام الملاك هو الشهرة، وإنما الملاك قد يكون شنو؟ الخبر المشهور. لأن إذا قلنا بأن المراد من ما هو الخبر المشهور، فقد أسند الإمام الأخذ علما إلى الشهرة، إلى الخبر المشهور، إلى الخبر المشهور، فقد يكون هناك خصوصية علما لكونه خبرا. واضح إن شاء الله؟ خصوصية لكونه خبرا لا يمكن التعدي منه علما إلى الشهرة. واضح هذا؟ واضح؟ جاي يقول له لا عيد، لاحظوا ياي، هو صاحب التقريب الثاني ايش قال؟ قال هاي بما اشتهر، هاي بما مراد بها الخبر، إلا أنه قد أسند إلى الشهرة، فالشهرة تمام الملاك الحجي للأخذ وللحجي. المصنف يقول له أنت مو سلمت بأن ما المراد بها الخبر، الخبر المشهور، هذا يعني أن الأخذ لم يسند إلى الشهرة، وإنما أسند إلى الخبر المشهور. فالملاك في الحجية قد يكون هو شنو؟ كونه خبرا مشهورا. الملاك في الحجية كونه خبرا مشهورا، هذا غير متحقق وين؟ في الشهرة الفتوائية. كيف نستدل بهذه الرواية على حجيتها؟ هذا من جهة. من جهة أخرى المصنف ما ذكر بأنها الرواية مرفوعة، ما مذكور السند، وصاحب حوالي اللآلي أو غوالي اللآلي ذكرها، ما أدري عن عن عن, عن العلامة أتصور، يقول العلامة رفعها إلى زرارة. واضح إن شاء الله؟ فلم يذكر الطريق المن إلى زرارة، ليست بي حج. قال دلالة بعض الأخبار. قيل إن بعض الأخبار دالة على اعتبار الشهرة، مثل مرفوعة زرارة، قال زرارة قلت جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان بأيهما نعمل؟ قال عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. قلت يا سيدي هما معا مشهوران مأثوران عنكم، قال خذ بما يقوله أعدلهما، إلى آخر الخبر. قال والاستدلال بهذه المرفوعة من جهتين بتقريبين. الأول أن المراد من الموصول في قوله بما اشتهر مطلق المشهور بما هو مشهور، لا خصوص الخبر سيعم المشهور بالفتوى، لأن الموصول من الأسماء المبهمة، هاي لأن تعليل المن لكون المراد من الموصول مطلق المشهور، لأن الموصول من الأسماء المبهمة التي تحتاج إلى ما يعين مدلولها، والمعين لمدلول الموصول هي الصلة. وهنا هي يعني الصلة قوله اشتهر، فإذا خذ بما اشتهر يعني خذ مطلق المشهور، تشمل قال وقوله اشتهر تشمل كل شيء اشتهر حتى الفتوى. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني، هنجاوب التقريب الأول. قال والجواب أما عن الوجه الأول فبأن الموصول كما يتعين المراد منه بالصلة كذلك يتعين المراد منه من الموصول بالقرائن الأخرى المحفوفة به، والذي يعينه يعين الموصول هنا السؤال المتقدم عليه على الموصول، إذ السؤال وقع عن نفس الخبر، وقع عن الخبران المتعارضان، فما اشتهر يعني ما اشتهر من الخبرين المتعارضين. قال والجواب لا بد أن يطابق السؤال، وهذا نظير ما لو سئلت أي أخوتك أحب إليك فأجبت من كان أكبر مني، فإنه لا ينبغي أن يتوهم أحد أن الحكم في هذا الجواب يعني من كان أكبر مني يعم كل من كان أكبر منك ولو كان من غير أخوتك، مع أن الصلة هي من كان أكبر منه، فلا نقول بأن المراد من الموصول من هو مطلق من كان أكبر مني، بل نقول بأن المراد من من يعني أخي الذي أكبر مني. هذا جواب التقريب الأول. التقريب الثاني أنه على تقدير أن يراد من الموصول خصوص الخبر، سلمنا بأن الموصول مراد به خصوص الخبر نازل عن التقريب الأول، قال فإن المفهوم من المرفوع إناقة الحكم بالشهرة، فكأنما تمام السبب للحجية هي شنو؟ هي الشهرة ولا خصوصية لكونه خبرا. قال فتدل على أن الشهرة بما هي شهرة توجب اعتبار المشتهر اعتبارا يعني حجيته، فيدور الحكم معها مع الشهرة حيثما دارت، وجدت الشهرة أكو حجية، ما أكو شهرة ما أكو حجية. قال فالفتوى المشتهرة أيضا معتبرة كالخبر المشهور، لأن الشهرة موجودة فتوجد معها الحجية. قال وأما عن الوجه الثاني جوابه فبأنه بعد وضوح إرادة الخبر، ليش؟ لأن هذا صاحب التقريب الثاني سلم بأن المراد من الموصول هو الخبر، قال بعد وضوح إرادة الخبر من الموصول يكون الظاهر من الجملة تعليق الحكم على الشهرة في خصوص الخبر، شهرة الخبر، الخبر المشهور، هذا الذي علقنا عليه الحكم. يا حكم خذ أحسنتم الحجية، فيكون المناط في الحكم مو مطلق الشهرة، المناط في الحكم شهرة الخبر بما أنها شهرة الخبر، لا الشهرة بما هي وإن كانت منسوبة لشيء آخر غير الخبر، حتى نقول هذه موجودة وين؟ في الشهرة الفتوائية، إذن هي حجة، لا مو مطلق الشهرة. قال وكذلك يقاس الحال على مقبولة ابن حنظلة الآتي في باب التعادل والتراجع، نفس الكلام هنا في مقبولة ابن حنظلة يأتي هذا الكلام. واضح هذا؟ هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة. النقطة الرابعة والأخيرة قلنا تنبيههم في هذا التنبيه، يقول المصنف بعد أن انتهينا إلى أن الشهرة الشهرة الفتوائية ليست حجة وليست دليلا على الحكم الشرعي، إلا أنه نلاحظ بأن الفقهاء يتحرزون عن الإفتاء عن الفتوى بما يخالف شنو رأي المشهور، حتى قيل بأن مخالفة المشهور كلب عقور، يتحرزون عن مخالفة المشهور، يبحثون عن أدلة توافق شنو رأي المشهور، حتى في بعض الموارد قد يؤخذ بدليل موافق للمشهور مع وجود دليل آخر مخالف لفتوى المشهور أقوى من الدليل هذا الموافق، ومع هذا يأخذون شنو؟ يأخذون بالموافق لرأي المشهور. يقول مثلا ذلك ليس من باب حجية الشهرة الفتوائية، وليس من باب التقليد المن المشهور، وإنما هذا من باب كما يعبر إكبار المشهور، إكبارهم. الفقيه عندما يرى المشهور ذهب إلى حكم هذا يوجب تضعيف وزعزعة رأيه شنو بذلك الدليل، يوجب التشكيك بذلك الدليل، ما يوجب توهينه وتضعيفه. واضح إن شاء الله، بحيث قد يحصل اطمئنان على خلافه، فأشياء حينئذ يسقط عن الحجية وعن الاعتبار. واضح إن شاء الله. صحيح الشهرة الفتوائية ليست بحجة، والمجتهد لا يقلد المشهور، إلا أنه هؤلاء العلماء المتقدمين الذين أثنوا أعمارهم في طلب العلم وفي استخراج الأحكام الشرعية مع تقدمهم أو سبقهم في الزمن، اللي يوجب هذا سبقهم في الزمن أقربية لهم علما للنص. من البعيد أن كل هؤلاء مع ما يتمتعون به من خصائص لم يفهموا من هذا الحكم، من هذا الدليل لم يفهموا الحكم، مع أن هذا الفقيه المتأخر قد فهم هذا الحكم، فيوجب الزعزعة، زعزع اعتقاده، زعزع رأيه، ما قد حتى يوجب اطمئنان على خلاف ذلك الدليل. واضح إن شاء الله. هذا الذي يجعلهم يبحثون عن أدلة موافقة لرأي المشهور. وهذه القضية كما يذكر المصنف مو خاصة فقط في باب الفقه، حتى في العلوم الأخرى أيضا قد العالم المتأخر إذا رأى العلماء المتقدمين قد ذهبوا إلى رأي على خلافه، هذا يجب شنو؟ يجب تشكيك والإطمئنان بخلاف ما ذهب إليه ما لم يذهب أو يصل إلى دليل قوي، بل في محل كلام نلاحظ كلما زاد الدليل متانة وقوة زاد التشكيك. فتوى ليش؟ لأن إذا كان هذا الدليل تام سندا من حيث السند ما لقينا به مشكلة، من حيث الدلالة ما لقينا به مشكلة، مع ذلك الفقهاء لم يأخذوا به، إذا لابد أن تكون هناك علة منعتهم من الأخذ به، مو قضية اجتهادية، لأن كنصش به واضح الدلالة، كسند ما به مشكلة. إذا لابد أن يكون هذا محفوف ببعض القراءة القطعية اللي يوجب مثلا عدم التصديق به، لأنهم أقرب علما لعصر النص. التوياي نعم، إذا كان السند مثلا بمشكلة وقضية اجتهادية في 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 مثلا وثاقة أحد الرواة من عدمها، بمشكلة من حيث الدلالة، هذه الدلالة تخفى مو، فهم لم يذهبوا على وفق هذه الرواية لأنهم لم يفهموا الحكم منها. أكفت نكتة، هاي النكتة شنو؟ أحتمل أنها خفيت عليهم من هذه الرواية، بينما إذا كانت الرواية واضحة الدلالة، واضحة السند كذا، يزيد التشكيك بتلك الرواية. تنبيههم من المعروف عند المحقق، من المعروف عن المحققين من علمائنا أنهم لا يجرؤون على مخالفة المشهور إلا مع دليل قوي ومستند جلي يصرفهم عن المشهور، بل ما زالوا يحرصون على موافقة المشهور وتحصيل دليل يوافقه، لذلك قد يصل على خلافهم بحسب الدليل، ولكن يكتب الاحتياط الوجوبي على وفق المشهور. المشهور ذهب إلى ذلك يحتاط وجوبه. يحتاج إلى شنو؟ المتقدمين اللي ما يريد يخالف المشهور. طب ليش صار ورع؟ يعني ليش كان هذا موطن للورع؟ ليش يخاف؟ هذا بيجي يسكن المصنف يقول لي هذا المتقدمين ما معقولة، المشهور أبتى على خلاف ذلك مع أن هاي الروايات هي التي وصلت لنا عن طريقه، واضح إن شاء الله. وهذا يقول مثلا ما نبيناه، أقول كلما بالعكس كلما قوي الدليل كلما زاد التشكيك، الآن بيناه. هي مو قضية مخالفة المشهور بحد مخالفة، يعني احنا قلنا مخالفة المشهور بنفسه ليس بحجة، قول المشهور بنفسه ليس بحجة أصلا، بس المشكلة أن هاي أنت عندك دليل هذا مخالف المشهور، هذا الدليل مخالف مشهور، مو دليل قطعي، دليل ظني صح ولا لا؟ روايات، هي روايات غير قوي. شنو يعني سلاندة تام دلالته واضحة؟ فأقول هذا إذا كان عندك هيش دليل فمن البعيد جدا أن المشهور لم يفهموا هذا الحكم، لأن دلالته واضحة بحسب الفرض من هاي الرواية، سنده بحسب الفرض هم تام، فهذا يوجب تشكيك عند الفقيه. مو لا علمانا من النوع اللي في دقتهم وفحصهم عن الروايات وتتبعهم فاقوا بحيث كانوا محل العجب، تروح راجع مثلا الجواهر يوم تلحظ أن هذا الكتاب والتتبع تتبع الروايات وأقوال العلماء وهي الدقة شنو وياي من بعيد جدا، هاي الرواية ما ملاحظينها هم أصلا نقلوها لنا، منين جبنا الروايات؟ عن طريق الشيخ الطوسي وعن طريق الشيخ الصدوق، إذا الشيخ الصدوق مخالف الشيخ الطوسي مخالف هم اللي نقلوا لنا الروايات، فمن البعيد الرواية ما شافوها، انزين الرواية شافوا ليش ما افتوا عليه؟ ما فهموا من عندها الحكم بحسب الفرض، الرواية واضحة الدلالة واضح، اذا هذا يوجب التشكيك عند الفقيه، يوجب التشكيك ما معقولة، اذا اكو هناك شيء منعه من الاخذ بها وياي، شيء مو اجتهادي مو قضية، ليش؟ لان واضحة بحسب الفرض،
إذن لابد أن يكون هناك من القرائن ما حفظت تلك الرواية اللي خفيت علينا باعتبار الفاصل الزمني. فهذا يوجب التشكيل عند الفقيه بحيث ببعض الأحيان قد يوجب الاطمئنان بأن هذا الحكم متاح. شلون يفتي بعد؟ واضح إن شاء الله ما يقدر يفتي على وفقه.
نعم هذا ما أوجب عند هذه القضية، قلنا لأن الروايات بها اجتهادية وكذا يفتون على خلاف المشهور، يفتون تفتوا على خلاف المشهور. ولو كان الدال على غيره أولى بالأخذ الأقوى من أقوى في نفسه، حتى لو كان الدال على غير هذا الحكم الموافق للمشهور أولى بالأخذ أقوى في نفسه، إلا أنه لأنه مخالف المشهور ناخذ ذاك الدليل اللي هو أضعف منه. وما ذلك؟ لأن ليس ذلك من جهة التقليد للأكثر، ليس تقليدا للمشهور، ولا من جهة قولهم بحجية الشهرة، وإنما منشأ ذلك إكبار المشهور من آراء العلماء، لا سيما إذا كانوا من أهل التحقيق والنظر. ما معقوله. قال وهذه طريقة جارية في سائر الفنون من خصوص الفقه، فإن مخالفة أكثر المحققين في كل صناعة لا تسهل إلا مع حجة واضحة مباعث قوي، لأن المصنف قد يشك في صحة رأيه مقابل المشهور فيجوز على نفسه الخطأ، ويخشى أن يكون رأيه عن جهل مركب، لا سيما إذا كان قول المشهور هو الموافق لمن؟ للاحتياط. فيقول أفتي على المشهور أفضل. ليش؟ الموافق أيضا لمن؟ موافق الاحتياط. لا سيما في هذه الحالة يؤخذ حينئذ بقول المشهور. الباب السابع السيرة. في هذا الباب المصنف يقسم السيرة أولا إلى سيرة عقلائية وسيرة متشرعية. ثانيا يبحث في السيرة العقلائية في ثلاث صور. ثالثا يتكلم في السيرة الشرعية. رابعا في مدى دلالة السيرة. أما الأمر الأول هو تقسيم السيرة إلى عقلائية وسيرة متشرعية وسيرة شرعية. السيرة عرفها بأنها استمرار عادة الناس، استمرار عادة الناس وتبانيهم العمل على فعل شيء أو ترك شيء، استمرار عادتهم وتبانيهم العمل في مقام العمل يبنون على فعل هذا الشيء أو على تركه، كتبانيهم مثلا على من حاز ملك الواحات العامة، من حازه فيه ملكه. هناك بناء عقلائي، هناك سيرة تبانية بصورة عامة على أنه في الواحات العامة من حازها ملكها. يتبانيهم مثلا على الأخذ بخبر الواحد كما تقدم. هناك بناء وجري شنو عملي على وفق ذلك. هاي هي السيرة. هاي السيرة تنقسم إلى قسمين، سيرة عقلائية وسيرة شرعية. السيرة العقلائية هي تباني وسيرة إما جميع العقلاء عفوا هي هي تباني مو انه هي تباني جميع العقلاء على امر اي سيره شان سيره العقلاء يا عبد الله تباني جميع عقلاء تبانوا في مقام العمل على امر بما هم عقلاء بقطع النظر عن اختلاف مشاربهم اختلاف مللهم نحلهم طوائفهم ما أطلق العقلاء ما هم عقلاء قام تبانيهم على ذلك الأمر كالمثال المتقدم هو تباني العقلاء على الملك بالحيازة كتباني العقلاء على الأخذ بخبر الواحد الثقة هذا هو القسم الأول ويسمى بالسيرة العقلائية ويسمى أيضا ببناء العقلاء القسم الثاني السيرة الشرعية أو السيرة المتشرعية وتسمى أيضا بالسيرة الإسلامية هو تباني وجري عملي وسيرة لخصوص المسلمين أو خصوص طائفة خاصة من المسلمين كتباني الإمامية أعزهم الله على فعلهم مثلا إذا قلنا هناك سيرة عند المسلمين هناك سيرة وجري عملي على إرسال اللحى مثلا إرسال اللحية هذا القسم الثاني المصنف يقول لا بد من بحث في كل من هذين القسمين لنرى بأن كل من هذين القسمين السيرة العقلية والسيرة الشرعية هل هي دليل على الحكم الشرعي أو ليست دليلا على الحكم الشرعي إذا تبان العقلاء كما ذكرنا على الملك بالحيازة هل هذا يصبح دليل على الحكم الشرعي ونقول الملكية شرعا أو لا إذا تبان المتشرعة على إرسال اللحية مثلا هل نقول هذا دليل على الحكم الشرعي أو لا تصلح هذه كدليل على الحكم الشرعي هذا هو محل البحث محل الكلام سيبحث أولا في السيرة العقلائية ثم ثانيا في السيرة الشرعية قال المقصود من السيرة كما هو واضح استمرار عادة الناس وتبانيهم العمل على فعل شيء أو ترك شيء والمقصود بالناس إما جميع العقلاء من العرف العام من كل ملة ونحلة فيعم المسلمين وغيرهم وتسمى السيرة حينئذ السيرة العقلائية والتعبير الشائع عند الأصوليين المتأخرين تسميتها ببناء العقلاء وإما مقصود بالناس إما جميع العقلاء وإما المقصود بالناس جميع المسلمين بما هم مسلمون لأن قد يكون تباني جميع المسلمين إلا أنهم بما هم عقلاء عقلائية مو سيرة متشرعة حتى تصير سيرة متشرعة على تبانيهم بما هم مسلمون من حيث كونهم مسلمين يعملون بذلك واضح؟ وإما جميع المسلمين بما هم مسلمون وخصوص أهل نحلة خاصة منهم كالإمامين مثلا تسمى السيرة حينئذ سيرة المتشرعة أو السيرة الشرعية أو السيرة الإسلامية وينبغي التنبيه على حجية كل من هذين القسمين لاستكشاف الحكم الشرعي فيما جرت عليه السيرة وعلى مدى دلالة السيرة فنقول هذا السيرة حجينا النقطة الرابعة فقد ذكرناها حجية بناء العقلاء هذا يأتي كلامنا إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.